البحث في عقوبة القدر قلنا أن القذف لغتان بمعنى قذف الرامي، ولكنه في الاصطلاح الفقهي يراد به الرمي الخاص وهو الرمي بالزنا أو اللواط. والرمي بالزنا هو المتيقن من أدلة الرامي وثبوت الحد على الرامي، ويلحق به أيضا الرمي بالجوار بمقتضى معتبرة عباد بن صهيب المتقدمة بالأمس. انتهى الكلام في الجهة الأولى في تحديد موضوع القذف إلى أنه هل يلحق بالقذف بالزنا القذف بالسحق أو لا يلحق، حيث وقع الاستشكال في عدم إلحاقه أو إلحاقه من قبل بعض المحققين، ونقل عن بعضهم القول بالإلحاق. فمن يرمي امرأة بالسحق أيضا يحد حد القاذف. قلنا أن محتوى القاعدة والأصل هو عدم الإلحاق، لأن الوارد في الآية والروايات المتيقن من أو المنصرف من خصوص الرمي بالزنا، فيحتاج دعوى الإلحاق إلى إثبات الدلالة على الإلحاق. قلنا قد يستدل على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول تمسك بعموم التنزيل الوارد في بعض الروايات، وقد تقدم مناقشة ذلك. الوجه الثاني أن يستدل بإطلاق آية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء، بتقريب أن هذه الآية تدل على أنه من يرمي المحصنات بفاحشة، حيث أن الرمي هنا لا محالة يكون وتعلقه محذوفا، والمناسب أن يكون المتعلق المحذوف هنا الرمي بالفاحشة لا الرمي بالحجر مثلا أو الرمي بأي شيء آخر، كأنه يكون مضمون الآية من يرمي المحصنات بالفواحش ولم يأتي عليه بأربعة شهداء، إذن لا بد له عليه يثبت عليه الحد، تجدون كما 80 جلدة الآية في ليل الآية. غاية الأمر هذا الإطلاق في الرامي في الرمي بالفاحشة لا بد من تقييده بخصوص الفواحش التي يجب فيها في إثباتها أربعة شهود بمقيد متصل ومنفصل. أما المتصل فذيل الآية حيث تقول ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء، معناه أن الرمي الذي وقع موضوعا بالحكم الجل هو الرمي رمي المحصنة بالفاحشة التي لا بد في إثباتها من أربعة شهود. والمقيد المنفصل أيضا هناك روايات كثيرة تدل على أنه في غير الزنا وفي غير ما يجب في إثباته أربعة شهود لا يوجد حد القذف. إذن فموضوع الآية وإن كان لولا الذين مطلقا يشمل كل رمي للمحصنة بالفاحشة، إلا أنه بقرينية ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء يفهم أن المقصود منه خصوص الفواحش التي رمي المحصنة بها يكون بحاجة في مقام دفع الحد إلى إقامة أربعة شهداء. والسحق من ذلك، فإن فاحشة السحق قلنا فيما سبق لا بد في إقامة في إثباته من أربعة شهود، ولا يكفي في المساحقة في إثبات المساحقة في شاهدان، لأن فيه الجلد مئة وفي المحصن منها ساحقة المحصنة أيضا المشهور ذهبوا إلى الرجم أيضا فيها، بعض ذهب إلى الرجم فيها أيضا. إذن فيكون الرمي بفاحشة السحق داخلا تحت إطلاق الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فيتمسك بإطلاق الآيات لإثبات أن الرمي بالمساحقة أيضا رمي المحصنة بهذه الفاحشة التي لا تثبت إلا بأربعة شهداء أيضا لا بد فيها من أن يثبت فيها الحد تمسكا بإطلاق الذين يرمون المحصنة. هذا الاستدلال غير صحيح، فذلك لأننا لو لم ندعي أن عنوان رمي المحصنة كناية عن الرمي بالزنا بالخصوص، بقرينة أن الآية تتحدث ولو بحسب سياقها عن مسألة الزنا وعن مسألة اتهام المرأة المحصنة بأنها زانية، إن لم ندعي الانصراف إلى ذلك وانسباق خصوص الرمي بالزنا من رمي المحصنات، خصوصا مع المجيء بكلمة المحصنات، فلا أقل من أن المتعلق الرامي يعني الشيء المرمي به محذوف غير مذكور في الآية، الذين يرمون المحصنات، أما بماذا يرمون هذا محذوف، المتعلق محذوف، فالتمسك بالإطلاق حينئذ يكون معناه أو يكون بملاك استفادة الإطلاق من حذف المتعلق، مثلا بأن يقال حيث أن المتعلق محذوف ولم يذكر خصوص الزنا الرمي بالزنا في المدن لم يؤخذ هذا لم يصرح بذلك سلام عليكم، فمن حذفه نستفيد مثلا أن الرمي بمطلق الفاحشة التي لا بد فيها من أربعة شهداء في إثباتها من أربعة شهداء يكون مشمولا لذلك. وقد تقدم مرارا وبين في علم الأصول في بحث المطلق والمقيد أن في موارد حذف المتعلق لا يمكن إثبات العموم والإطلاق بملاك حذف المتعلق، يعني بمقدمات الحكمة لا يمكن إثبات أن المتعلق المحذوف هو المفهوم الأوسع لا المفهوم الأضيق، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي القيد عن المفهوم المشخص، أما كون المفهوم الذي هنا مقدر هل هو الأوسع أو هو الأضيق، كونه الزنا الرمي بالزنا بالخصوص أو الرمي بمطلق الفاحشة، هذه تعيين أحد المفهومين الذين أحدهما أوسع من الآخر بالإطلاق ومقدمات الحكمة غير ممكن، الإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي القيد لمفهوم مشخص دل عليه اللفظ دل عليه الكلام، شك في أن هذا المفهوم الذي دل عليه الكلام هل معه قيد زائد أو ليس معه قيد زائد، الإطلاق ينفي القيد الزائد، وأما الإطلاق لا يعين أن المفهوم الغير المذكور والذي لا بد من أخذه لأنه محذوف هل هو المفهوم الأوسع هو المقدر والمأخوذ كمتعلق مقدر أو أن المقدر هو المفهوم الأضيق، الإطلاق لا يعين المفاهيم، وإنما الإطلاق كما قرأتم في علم الأصول ينفي القيد الزائد وأخذ التقييد الزائد، وفي المقام التردد في المتعلق المحذوف، فإننا لا ندريها أن المفهوم الذي هنا حذف حيث قيل الرمي، والرمي وحده ليس موضوعا لابد رمي شيء، الرمي بشيء ما هو الشيء الذي هو متعلق الرمي، الرمي بالزنا هو الرمي بمطلق الفاحشة، لا يمكننا بالإطلاق نعين ذلك، بل يكون المقدار المتيقن لا محالة خصوص الرمي بالزنا، وما زاد عليه لا دليل على أن الرمي به يكون موجبا لثبوت حد الجلد. هذا لو لم ندعي كما قلنا في البداية أن المنسبق إلى الذهن من مثل السياق والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء رميهن بالزنا ولو باعتبار السياق وباعتبار ذكر المحصنات ونحو ذلك. فهذا الواجب غير تعب
إن خدش الانصراف والسياق يصير إخلال بالبيان إذا ما حدث القاضي
لا يكون لا يوجد قدر متيقن في موارد في المورد الذي يوجد شيء متيقن لا يكون إخلال البيان فاتر أكثر من ذلك لا يستفاد في المورد. والزنا باعتباره متيقن هذا الإخلال البيان إنما ينشأ لو كان المفهومان ليس أحدهما أقل والثاني أكثر يعني ليس بينهما قدر متيقن. أما إذا كان قدر متيقن فلا إخلال البيان فإن المقدار متيقن يستفاد والأكثر من ذلك لا يستفاد. ولهذا نوقش في ذلك في بحث الإطلاق أنه حتى المتعلق لا يجوز إلا في مورد كان بنفس الحد قرين على أخذ المفهوم الأوسع لكن بك حالة خاصة. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به على الحاق الساح أن يقال أن الآية وإن كان صدرها لا إطلاق لها في البيان المتقدم لكن ذيلها يشعر ولو بضم بعض الروايات الأخرى والآيات الأخرى يشعر بأن هذا الحكم وهو الحد 80 جلدة للرامي للقاذف ملاكه أو موضوعه أو مناسبته أن الفعل الذي رماه به فعل من الفواحش الخطيرة التي لا بد فيها من في مقام الإثبات من 4 شهود من الفواحش غير عادية. الفواحش العادية والذنب العادي لا يشترط في إثباته 4 شهود يكتفى فيه بالبينة بقرينة ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء كأنه النظر إلى كأن الزنا إنما كان الرمي به موجبا لأن يكون عليه حد لأن هذه فاحشة خطيرة من يدعيها إذا لم يكن له دليل قاطع وأربعة شهود على الإثبات لا يمكنه أن يرمي ولو رمى حينئذ يحد 80 جلدة. فكأنه يكون ذكر لم يأتوا عليه بأربعة شهداء في ذيل الآية مشعرا بأن هذا هو مأخوذ في موضوع الحق وهو ملاك الفوق موضوع. فكل فاحشة بهذه المرتبة من الخطورة بحيث لا بد في إثباتها من 4 شهود وشهداء 4 لا يكتفى بالبينة أيضا رمي بها رمي يكون رميا بإفك عظيم وبذنب عظيم بحيث لا يجوز التساهل فيه والرمي وإلا يثبت حينئذ عليه القذف الحد أيضا حد القاذف. خصوصا إذا لاحظنا أن الآية أن هناك آية قد جمعت بين السحق وبين الزنا في الحوق وهي الآية الأخرى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 شهداء بناء على ما تقدم من أن هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتينا من بقرينة المقابلة يعم إما واردة في المساحقة أو على الأقل يعم تعم المساحقة التي تدل أيضا على أن هذه الفاحشة هي كفاحشة الزنا. فمن مجموع هاتين الآيتين قد يستنتج ولو بفهم عرفي وارتكاز عرفي ومناسبة عرفية أن كل فاحشة خطيرة وكل إفك عظيم بحيث يكون خطره بدرجة بحيث في مقام الإثبات لا يكتفى فيه بالبينة بل لا بد من 4 شهداء كل فاحشة بلغت هذا المبلغ من الخطورة الرمي بها رمي المحصنة بها يوجب الحد. هذا أيضا يذكر كوجه عرفي من ملاحظة مجموع الآيتين إلا أن هذا الكلام رغم أنه مطابق مع الذوق والاستحسان إلا أنه مجرد استحسان واستذواق للمسألة وإلا مجرد هذا المقدار لا يكفي لتحقق ظهور في الواقع في آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء بحيث يكون مضمون الآية الأعم من الرمي بالزنا والرمي بالمساحقة خصوصا إذا احتملنا كما نحتمل ذلك. احتملنا الخصوصية في الرمي بالزنا، فإن الرمي بالزنا معناه التشكيك في الأنساب والتشكيك في الأوضاع الاجتماعية والأوضاع النسبية والرحمية بين الناس، وهذه خصوصية خطيرة غير موجودة في الرمي بالسحب. صحيح في الرمي بالسحب يوجد إفك عظيم، ولهذا لا بد من 4 شهور فاحشة كبيرة المساحقة، لكن توجد في مسألة الزنا وفي باب الزنا خصوصية أخرى مفقودة في باب المساحقة، بل مفقودة حتى في اللواط لولا الدليل الخاص الذي تقدم، وهي معتبرة عباد التي تقدمت بالأمس، وخصوصية الاختلال في الأنساب والأرحام والقرابة بين الناس، وهذه الخصوصية الإخلال بها من المحتمل قويا أن تكون دخيلة في هذا الحوض، وهو حد 80 جلدة للرامي للقاذف بالزنا ونحو ذلك. بل في بعض الروايات وردت تصريح بذلك في بيان حكمة القذف، ففي رواية محمد بن سنان في صفحة 431 ورد فيه هذا التعليل، حيث جاء هناك رواية يقول: وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية ولهاب المعارف وما فيه من التبرع، فجعل فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث جعل هذا أيضا من ضمن حكمة هذا الحكم، صرح بذلك في الرواية، وإن كانت الرواية من حيث السند في سندها محمد بن سنان الذي هو لم يكن تلقيه، لكن على كل حال يكفي الرواية لإبداء احتمال ذلك، لأنه يكفي إبداء هذا الاحتمال لعدم إمكان إلغاء هذه الخصوصية واقتناص مفهوم أوسع لموضوع الحد حد القذف، وهو الحد بمطلق فاحشة لا بد في إثباتها من 4 شهداء، لأنه لا نريد أن نقيد إطلاقا، نريد أن نحقق الإطلاق، وتحقيق الإطلاق فرعه أن لا يأتي ولا يتطرق احتماله الخصوصية، وهذا الاحتمال عرفي، بل هذه الرواية أيضا تؤكده. إذن فبهذا لا يثبت وجه فني صناعي لإلحاق المساحقة بالرمي بالمساحقة والقذف بالمساحقة بقذف بالزنا. أيضا كذلك الآية تدل على أنه لا بد في التي يأتينا بفاحشة من نسائكم، إذا كانت عليهن على الفاحشة سواء مساحقة أو زنا شهداء 4، فحينئذ اجلدوهن وعذبوهن. تلك الآية في مقام بيان حرمة الزنا والمساحقة نفسهما. وقد يستدل على عدم الإلحاق، قد يستدل على العكس، على عدم إلحاق المساحقة بالرمي بالمساحقة والقذف بالمساحقة بالزنا، كما عن بعض العلماء يستدل على ذلك بالتمسك بإطلاق مفهوم بإطلاق الحصر في بعض الروايات التي سوف يأتي التعرض لها. هنالك روايات ظاهرة في حصر الفرياء أو القذف في أمور، مثلا في صحيح ابن سنان أن الفرية 3، يعني 3 وجوه: إذا رمى الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه قال له إن أمه زانية، وإذا دعاه لغير أبيه. يقال أن هذه الرواية ظاهرة في الحصر، إن الفرية 3 وجوه أو 3، يعني 3 وجوه، يعني غير هذه 3 لا توجد فرية، لأنها في مقام تحديد الفرية الرواية، وحيث أنها في مقام التحديد ينعقد لها مفهوم الحصر لا محالة. وقد حصر ذلك في الرمي بالزنا، رمي الرجل بالزنا أو رمي أمه بالزنا، أو أن يدعوه لغير أبيه، ولم يجعل من ذلك المساحقة، إذن فإطلاق المفهوم مفهوم الحصر في هذه الرواية ينفي أن يكون الرمي بالمساحقة أيضا قذفا وفيه الجميع. هذا الاستدلال غير تام لأن هذه الرواية وإن كان فيها مفهوم الحصر دالة تكون دالة على الحصر لكنها تكون دالة على الحصر في مسألة أخرى قادمة سوف تأتي إشارة إليها. يعني أن هذه الرواية تريد أن تحصر تبين حصرا وتنفي الفرية عن غير الثلاثة لكن لا من ناحية نوع الفاحشة المرمي بها بل من ناحية كيفية أداء هذا الرمي ودرجة صراحة اللفظ في إسناد وقذف الشخص بالفاحشة وهي فاحشة الزنا. هذه الرواية من حيث أنواع الفاحشة ليست في مقام البيان تنظر إلى الزنا بالخصوص بس تقول متى يتحقق الرمي بالزنا يتحقق بأحد هذه الحالات الثلاث إما تقول له لفظ الزاني تقول أنت زاني أو يا ابن الزاني يا ابن الفاعل الزاني أو تقول ما يكون بمعناه بأن تقول لست أنت لست لأبيك. وأما بيان سب من نوع آخر قد يكون فيه تعريض قد يكون فيه تشكيك بنسبه فذلك ليس مشمولا للفرية التي فيها حد التعريض بالشخص والهجاء والتعريض بالأنساب بلا تصريح بأنك زان أو أن أمك زانية أو أن أباك زاني أو أنك لست لأبيك ليس ذلك فهي في مقام الحاصر لكن في مقام الحصر من ناحية كيفية تحقق القذف من ناحية الدلالة على انتساب الشخص إلى الزنا لا من ناحية أنواع الفاحشة وأنه إذا قال زنا زاني يكون قذفا وأما إذا قال يا مساحقة لا يكون قذفا. ليس الرواية في مقام الحصر من ناحية عن أنواع الفاحشة التي يرمى بها ولهذا لن تذكر الرواية اللواط أيضا مع أن اللواط قلنا فيما سبق أنه لا إشكال في أن من يرمي شخصا باللواط يكون قاذفا. ليست الرواية في مقام بيان الحصر يعني في حصر الفرية في الثلاث من ناحية أنواع الفاحشة بل في حصر الفرية في الثلاث من ناحية درجة الدلالة وأن اللفظ الذي يدل على الزنا مثلا إذا لم يكن صريحا في الزنا إما بلفظ الزنا أو بما يكون بمعناه فلا يكون فيه حد الحد. وقد ورد بهذا المعنى أيضا روايات أخرى تقول من قبيل رواية رواية معتبرة إسحاق بن عمار سوف تأتي أن عليا كان يضرب في الهجاء ولا يجلد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك. لاحظوا هذه الرواية بيّنت أن الحصر في قبالي ماذا نفس المضمون تقريبا. هذا معتبرة من إسحاق بن عمار ذاك صحيح ابن سنان. هذه تقول أن عليا كان يضرب في الهجاء ولا يجلد يعني يعذر لكن لا يجلد لا يحد إلا في الفرية المصرحة ثم يذكر نفس العناوين الثلاثة الواردة في تلك الرواية الحاصرة إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك. إذن فالحصر المأخوذ في صحيح ابن سنان إن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل بالزنا أو إذا قال إن أمه زانية أو إذا دعاه لغير أبيه هناك أيضا أنواد بذلك الحصر. هذا المعنى الحصر في قبال عدم التصريح لا الحصر في قبال الرمي بسائر الفواحش فهذا الاستدلال أيضا غير تام على العكس. إذن بهذا لا بد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة وحينئذ حيث أننا قلنا في البداية أن مقتضى الأصل عدم ثبوت الحد في المساحقة إلا إذا قام الدليل على الإلحاق لأن الحد وأية عقوبة وأي حد ثبوته في مورد بحاجة إلى دليل حيث لم يقم على ذلك دليل فيكون مقتضى الأصل عدم جواز الحد إجراء الحد، وإنما الذي يثبت فقط التعزير باعتبار أنه على كل كبيرة وآلي من الذنوب الكبيرة من دون شيء. فالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التعزير بالرمي بالمصحف. ثم إذن فإلى هنا ثبت أن موضوع الحكم بالقذف، موضوع الحكم بالحد في باب القذف، القذف بالزنا والقذف باللغو فقط، دون القذف بغيرهما من الفواحش أو غير الفواحش. ثم إنه هل يشترط في القذف، في تحقق القذف الذي هو موضوع هذا الحد، القذف بالزنا والقذف باللواط، هل يشترط أن يكون القذف بلفظ الزنا وبلفظ اللواط، أو يكفي أن يكون ما بمعناه؟ ظاهر المشهور ولعله مجمع عليه أنه يكفي أن يكون بمعناه، لكن لا بد وأن يكون بمعناه ما يكون بمعنى الزنا أو بمعنى اللواط بظهور عرفي بين وواضح، لا بشكل، لا بلفظ يكون مجملا في الدلالة على ذلك أو مبهما أو يدل على ذلك، لكن بنحو التعريض والكناية لا بنحو التصريح والدلالة المطابقية، باب الدلالات الكنائية الانتجامية الإشعارية، هذه الدلالات الكنائية أيضا ربما تكون لكلمات أخرى لكنها لا تكون قذفا. وهذا الذي فهمه المشكوك هو الصحيح، فإنه الذي يقتضيه ظاهر كلمة الرامي، والذين يرمون المحصان، الرامي فيه كأنه أخذ فيه نحو من الإصابة، من دون إصابة كأنه لا يكون هناك رمي، رماه لا يقال رماه، وهذه الإصابة المناسبة الإصابة في باب الرمي بالزنا ونحو ذلك كون الكلام واضحا في الدلالة والإلصاق، إلصاق هذه النسبة والفرية إلى الشخص. أما إذا كان مجرد تعريض أو مجرد هجاء أو في الكلام مبهم مجمل، هذا لا يكون رميا، لا يقال له عرفا أيضا الرمي. مضافا إلى أن ظاهر الرمي، نحن نستظهر من ظاهر كلمة الرمي، مفهوم كلمة الرمي هذا المعنى، صرحت بذلك روايات عديدة، منها ما قرأناه، منها صحيحة معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا كان يضرب في الهجاء أي يعزر ولا يجلد لا يحد إلا في الفرية المصرحة، أن يقول يا زان أو يا ابن الزانية أو لست لأبي، في صفحة 453. مثلها أيضا رواية وهب بن وهب، وإن كان ضعيفا لأن وهب بن وهب هو بالبختري المقرون فيه. وفي معتبرة مسعدة بن صدقة، بناء على صحة مسعدة بن صدقة وكونه موثوقا، لأنه هو مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي، هناك أيضا ورد فيه نفس المعنى، من قال لصاحبه لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشيء، في صفحة 453. أي ليس هذا حدا، لكن خذ ذنبه، لا، لأنه تعريض بالناس، التعريض بالناس والمسلمين إذن يكون محررا، مع أن لا أب لك قد يكون له دلالة ولو إشعارية كنائية بأنه مرد، لكن خب يحتمل أنه يريد به، ليس صريحا في المفهوم العرفي، لا أب لك ليس صريحا، ليس واضحا وبينا وظاهرا ظهورا بينا في أنه يريد أن يتهم أمه بالزنا مثلا. وصحيح ابن سنان أن الفرية ثلاث، يعني ثلاث وجوه، إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعاه بغير أبيه، فذلك فيه حد الأمانة، أي غيره ليس فيه، يعني سائر أنحاء التعريض والدلالة على الفرية من دلالة على الزنا من دون تصريح وظهور بين ليس فيه حد، وإن كان فيه تعريض وإن كان فيه كناية وإن كان فيه هجاء كما في كثير من الأشعار التي يهجون بها، وفيه هذه التعريضات وفيه هذه الدلالات الكنائية، لكنها ليست بها. وقد يقال أن المستفاد من هذه الروايات خصوصا معتبرة إسحاق بن عمار أكثر من هذا المقدار، المستفاد منها من روايتي من معتبرة إسحاق بن عمار لا يجلد إلا أو لا يجلد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زان. ظاهر هذه الرواية أنه لا بد أن يتلفظ بهذا اللفظ. قد يقال أن ظاهر هذه المعتبرة أنه لا بد أن يتلفظ بلفظ الزنا، فلو لم يقل يا زان لا يكون فيه حد، والرواية في مقام الحصر، بل صرحت أنه لا يجلد لا حد، بينت يعني نطقت بالمفهوم لا أنها مفهوم، صارت منطوقة لا يجلد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زان. فلو قال له ما يدل على الزنا عرفا بدلالة عرفية واضحة بين، لكنه لا بلفظ زاني، مقتضى التمسك بإطلاق صدر هذه الرواية لا يجلد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زان أو يبن زانية أن لا يجلد، قد يتوهم هذا المعنى فيقال كيف فهم المشهور من هذه الروايات.